نحيا مع القرآن، نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، اللهم آمين. تناول في هذا المقام إن شاء الله تعالى بعض الآيات من سورة البقرة، مطلعها قول الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقبل البدء في ذلك أذكر بأن هذه الآية الكريمة تبعت قصة البقرة التي ذكرت في هذه السورة الكريمة وتناولناها في الدرس السابق. هذا وقوله تعالى بعد أن أحيا الله سبحانه وتعالى الميت لبني إسرائيل فكلمهم وأخبرهم بالذي قتله، قال تعالى مبينا أن هذه المعجزة لم تجد ولم تنفع بني إسرائيل، قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أي لم ينتفع كثير منكم يا بني إسرائيل بهذه المعجزة التي جرت على عهد موسى صلى الله عليه وسلم، لم تجد المعجزة فيكم بل قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، قيل أو بمعنى بل، وقيل من القلوب قلوب كالحجارة ومن القلوب قلوب أشد قسوة من الحجارة، قال تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فوقفة عند قول الله تعالى في شأن الحجارة وإن منها لما يهبط من خشية الله، هل الحجارة تعقل وكيف وأنها تهبط من خشية الله؟ قال بعض العلماء إن الحجارة لها إدراك والجمادات عموما لها إدراك لكن يعلمه الله سبحانه ونحن لا نعلمه. واستدلوا لذلك بقول الله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فكون الجبال أبت أن تحمل الأمانة وكذلك السماوات أبت أن تحمل الأمانة والأرض أبت أن تحمل الأمانة، دل ذلك على أن لها إدراك يعلمه الله ولا نعلمه. قال تعالى أيضا في هذا الصدد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، الآية، فكون الجبال تسجد لله سبحانه وتعالى دل على أن لها أيضا إدراك. ودل على ذلك أيضا قول الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ودل على ذلك أيضا قول الله تعالى يا جبال أويبي معه والطير وألنا له الحديد، وقال تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي إني أعرفه الآن، وكذلك قال تعالى للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلهذه الأشياء إدراك لكن لا نعلمه نحن، الله يعلمه. وقد حن الجذع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما فارقه النبي عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى المنبر الذي صنع له كي يخطب عليه خطبة الجمعة. فهناك جمادات، الجمادات لها إدراكات وتسبح بحمد خالقها وبحمد باريها، فما بالكم يا بني آدم، ما بالكم يا يهود، قست قلوبكم وقد رأيتم المعجزات تتلوها المعجزات ومع ذلك تأبون إلا كفورا. ثم قال تعالى لأهل الإيمان أفتطمعون أي أهل الإيمان أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أي أفتطمعون أن يتابعكم اليهود على دينكم أفتطمعون أن يصدقونكم على ما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم فقوله يؤمن لكم أي يصدقوكم فالإيمان من معنيه التصديق قال موسى عليه السلام أو قال الله عز وجل في شأن موسى عليه السلام فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وقال موسى عليه السلام وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فالشاهد من ذلك أن الإيمان بمعنى التصديق أفتطمعون أهل الإيمان أن يؤمنوا لكم أن يصدقكم اليهود ويتابعونكم على دينكم استبعاد لهذا وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون من هذا الفريق الذي كان يسمع كلام الله ثم يحرفه قال تعالى وقد كان فريق منهم هم فريق من اليهود أما عن توصيفهم فما ورد شيء ثابت صريح في توصيف هذا الفريق إلا أن من العلماء من قال هم السبعون الذين اختارهم موسى عليه السلام قال تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة الآيات فهؤلاء السبعون سمعوا كلام الله من غير واسطة سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك لما رجعوا إلى قومهم حرف فريق منهم الكلام من بعد ما فهمه فحل الحرام وحرم الحلال عن علم وعن معتقد فعلى ذلك فمن العلماء من قال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله هذا الفريق هو الذي أو فريق من الذين اختارهم موسى من السبعين كي يذهبوا معه حين كلمه ربه تبارك وتعالى كذا قال بعض العلماء وقال آخرون نطلق ما أطلقه الله سبحانه فلما لم يعين هذا الفريق أيقن أن هناك فريق حرفوا كلام الله بعدما سمعوا وأيا كان هذا الفريق فقد حصل المقصود فمن بني إسرائيل قوم سمعوا كلام الله علموا كلام الله تمام العلم وأيقنوا علموا كلام الله وأيقنوا أن هذا الكلام هو كلام الله ومع ذلك حرفوه عبثوا فيه حرموا الحلال وأحلوا الحرام عن عمد وعن قصد فإذا كان هذا شأنهم فانتبهوا يا أهل الإسلام كيف تطمعون في إيمان قوم حرفوا كلام الله عن علم وعن عمد فهذا قوله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله والمراد به هنا التوراة وهم يعلمون ففيه استبعاد لإيمان هؤلاء وهنا ينبغي أن يتفطن لأمر ألا وهو أن من يدعو قوما إلى الله سبحانه وتعالى أو من يوجه خطابا لقوم عليه أن يعرف خصال هؤلاء القوم عليه أن يعرف خصالهم ومن ثم يوجه الخطاب اللائق بهم يوجه الخطاب اللائق بهم حتى يكون الكلام مجديا ولذا فإن الله قال ولغيره أيضا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم إلا بلسان قومه ليبين لهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لأصحابه لما أقبل عليه رجل يقال له مكرز قال لأصحابه منبها هذا مكرز أتاكم وهو رجل فاجر أي فانتبهوا له ولطرائق الخطاب التي تكلمونه بها واحذروه واحذروا غدرا وأيضا لما أقبل عروة بن مسعود الثقفي كمندوب عن قريش للمفاوضة مع الرسول عليه الصلاة والسلام قبل سهيل بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم عروة بن مسعود الثقفي وهو من قوم يعظمون البدن؟ فاستقبله الصحابة بقولهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. فرجع الرجل إلى قومه يقول لهم، أي يقول لأهل الشرك: يا قومي ما أرى أن يصد هؤلاء عن البيت الحرام. فمعرفة خصال القوم الذين توجه إليهم الدعوة أمر مطلوب، واستنبط هذا من هذه الآية الكريمة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبرا معاذ لما أرسله إلى اليمن، قال: إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله الحديث. هذا، وإلى فاصل ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الآية فيها إثبات لكون الله عز وجل يتكلم، فالله سبحانه وتعالى يتكلم، خلافا لما نحى إليه فريق من أهل الضلال والبدعة الذين قالوا إن الله لا يتكلم. فنقول مقررين أن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فالله يتكلم ويقول كما قال عن نفسه: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وينادي كما قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. قال تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه كما سبق، أنهم يجعلون الحرام حلالا والحلال حراما، ويحرفونه أيضا يغيرون أحكامه، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزاني؟ ما تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: يوبخون، يحممون، في بعض الطرق يحممون، أي يركب الرجل والمرأة على حمار ظهرا إلى ظهر، وتطلى وجوههما بالسواد، ويطاف بهما في المدينة. وقالوا في بعض الروايات: ويجلدون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة فوضع أحدهم يده على آية الرجم كي يمر عليها ولا يقرأها. وكان عبد الله بن سلام وهو من علماء اليهود الذين أسلموا موجودا، فقال: ارفع يدك من على آية الرجم. فرفع يده فإذا بآية الرجم، إذا بآية الرجم. فكانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويغيرون ويبدلون في الأحكام، فيغيرون أحكام الله ويجعلون كذلك الحرام حلالا والحلال حراما. وذلك منهم عن علم وعن قصد، ليس عن جهل، دل على ذلك قوله تعالى: من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، أي أنهم لا يفعلوا ذلك جهلا، إنما يفعلوه عن علم وعن قصد وعن عمد. قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. هكذا يقول بعضهم لأهل الإيمان إذا التقى برجل مؤمن يقول له: آمنت بما آمنت أنت به يا مسلم. ولكن إذا خلى بعضهم إلى بعض يوبق بعضهم بعضا، فيقول أحدهم للآخر: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ أفلا تعقلون؟ فاليهودي يوبق أخاه، يعني إذا كان اليهودي الذي على نواياه ليس بداهية في المكر يلتقي بالمسلم فيخبره: حدث كذا وكذا لأجدادنا، أجدادنا فعلوا وفعلوا فجاءهم من غضب الله ومن عذابه كذا وكذا، ويخبر بسجيته عن ما حدث لأجدادهم من النكال ومن العذاب. فإذا التقى باليهودي الآخر يوبقه اليهودي ويقول: كيف تخبر المسلم بهذا الذي حدث لآبائنا؟ فقوله: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ فتح لها معاني: فتح بمعنى قضاء، فتح الله على فلان نصره، لكن هنا فتح الله عليكم أي قضى به على آبائكم وأجدادكم. فالفتح أحيانا يأتي بمعنى القضاء، ومنه قوله تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، أي ثم يقضي بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ونحوه قول الله تعالى أو قول شعيب عليه السلام في شأن يقول لقومه وهو: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أي خير من قضى. وكذلك قال ربنا لأهل الكفر من أهل مكة: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، يعني إن تطلبوا القضاء والحكم بينكم وبين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فقد جاءكم الفتح والقضاء. هذا وذلك يوم بدر، كذا قال بعض العلماء. هذا والوجه الثاني في قول الله تعالى في قول اليهود لبعضهم: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أي ما من به عليكم من النعم. ومن هذه النعم أن الله أخبر اليهود بصفة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الموجودة في التوراة. فكان اليهودي العامي من العوام يخرج للمسلم يقول: صفة نبيكم موجودة عندنا في التوراة. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن نجد، وكان عبد الله مسلما صحابيا لكن كان يقرأ أحيانا بعض نسخ التوراة، يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم موصوف في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي وأنت رسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا تدفع السيئة بالسيئة ولكن تعفو وتصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء للناس، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيفتح الله به قلوبا غلفة وأعينا عميا وأذانا صم الحديث. فالوجه الثاني بما فتح الله عليكم، أي بما من الله عليكم وأنعم به من النعم التي أنعم بها عليكم، والتي منها أن الله أخبركم بصفة الرسول محمد في التوراة. فكيف يا يهود، يقول بعضهم لبعض، كيف تذهبون للمسلمين وتقيمون الحجة على أنفسكم عند أهل الإسلام بقولكم إن صفة رسولكم موجودة عندنا في التوراة ومع ذلك لم تؤمنوا بها؟ أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ فيقول المسلمين لربهم يوم القيامة: يا رب، هؤلاء اليهود عرفوا صفة نبينا وحل بآبائهم وأجدادهم من الوبال ما حل بسبب تكذيبهم لموسى، ومع ذلك كذبوا رسولنا وعاندوه، فيكون وجها للحجة على اليهود عند الله سبحانه وتعالى. قال اليهود لبعضهم: أتحدثونهم، أي أتحدثون يا معشر اليهود، تحدثون المسلمين بما قضى الله به على آبائكم أو بما أنعم الله به على آبائكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ أفلا تعقلون؟ هكذا يوبخ بعضهم بعضا، يريد بعضهم من بعض أن يكتم الحق ولا يخبر به، لا يخبر بالفضائح التي حصلت لأجدادهم إذ مسخوا إلى قردة وخنازير، ولا يخبر أيضا بصفة النبي الموجودة عندهم في التوراة. قال تعالى: أولا يعلمون، أي هؤلاء الذين ينتقدون إخوانهم من اليهود لكونهم أخبروا بالحق، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ فإن السر والظاهرة البادية كل يستوي عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومنهم أميون، أي ومن اليهود أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، أي لا يعرفون الكتابة ولا يعرفون التوراة إلا أمانية، إلا أشياء قليلة وأمنيات يتمنونها، وقيل إلا أمانية إلا تلاوات. فالأماني أحيانا تطلق على التلاوات، والأمنية تطلق أحيانا على التلاوة. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، ومعنى تمنى تلا، تمنى تلا، كما قال قوم في شأن عثمان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليله، يعني تلا كتاب الله أول ليله، وفي آخره لاقته حمام المقادير، أو لاقى حمام المقادير، يعني في آخر الليل قتل رضي الله تعالى عنه. الشاهد من هذا أن الأماني تطلق أحيانا على التلاوات. فقوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي لكن تلاوات يتلونها من غير فهمها، ما يفهمون ما فيها، لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. وقيل إلا أمنيات يتمنونها ولن ينالوها، إلا أمانية، وإنهم إلا يظنون، ليس عندهم يقين قطعي بما يقولونه. قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فكان اليهود يكتبون الكلام بأيديهم ومن عند أنفسهم، يكتبون الأشياء بأيديهم ومن عند أنفسهم، ويهزون الرأس عند تلاوته، عند قراءته، يوهمون العوام منهم أن هذا الكلام هو كلام الله التوراة. هكذا كان اليهود يصنعون، لم يزالوا على ذلك أيضا، ولا زالوا على ذلك، يكتبون الشيء بأيديهم ومن عند أنفسهم، وينسبونه إلى الله سبحانه وتعالى، ويقولون هذا من عند الله، ويهزون رؤوسهم بالتلاوة موهمين الناس أن هذا من عند الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فإذا ذهب إليهم الذاهب يستفتيهم في مسألة، إن دفع رشوة أعطوه الفتوى التي يريدها، إن لم يعطيهم رشوة منعوه من الفتوى التي يريدها. فهكذا كانوا يعبثون بالدين عياذا بالله. فارق بينهم في جرائمهم هذه وبين عصاة المسلمين، فعصاة المسلمين لا يكتبون شيئا بأيديهم ويقولون هذا قرآن من عند الله، عصاة المسلمين لا يفعلون ذلك، لكن اليهود عصاتهم يفعلون ذلك، يتجرؤون على الله سبحانه. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وهو أصدق القائلين: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال في بيان الكبائر، قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وثم فارق بين الحاكم بغير ما أنزل الله الذي يعلم حكم الله ولكنه يعرض عنه مثلا لرشوة، لرشوة أو لأحكام دنيوية أو لأغراض دنيوية، وبين الذي يكتب شيئا من تلقاء نفسه وينسب هذا الشيء لله سبحانه وتعالى. وإن كان الكل في الإجرام سواء، وإن كان الكل في الإجرام يجترم ذنوبا، لكن بلا شك ولا ريب أن الذي يفتري على الله الكذب وينسب أقوالا إلى الله لم يقولها الله عن عمد وعن قصد وعن علم أنه كافر، والآخر والأول مرتكب لكبيرة على رأي كثيرين من العلماء، وبالله التوفيق. قال الله تعالى: فويل، قال العلماء ويل لها معنيان، المعنى الأول أنه قد جاء نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن بمجموع طرق حاصله: ويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار. وهذا يشمل كلمة ويل في أكثر آي الكتاب العزيز. ومن العلماء من قال: ويل تهديد شديد ووعيد أكيد لأهل الإجرام. فالمعنيان قائمان، الأول جاء به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني غير مدفوع لأن الوادي في جهنم هو نوع من أنواع العذاب الشديد أيضا. لكن كما قال القائل إذا قال القائل قطع الجهيزة قول كل خطيب، وأحسن منها قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الشاهد من هذا أن ويل وادي في جهنم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس بمدفوع أيضا أن يكون وعيدا أكيدا بالعذاب الشديد، والله أعلم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، يعني افتراء على الله سبحانه. لماذا يفعلون هذا؟ ليشتروا به ثمنا قليلا عرضا زائلا من أعراض الدنيا الفانية الزائلة. قال تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، فتوعد بالويل على ما كتبته أيديهم وافتروه على الله، وتوعد بالويل أيضا لكسبهم الخبيث الذي اكتسبوه، ألا وهو الرشوة، الرشوة التي قبلوها مقابل تغيير حكم الله المنزل على موسى عليه الصلاة والسلام. هكذا قال فريق من العلماء في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، وهم اليهود يكتبون أشياء بأيديهم ويهزون رؤوسهم بها عند تلاوتها، موهمين الناس أن هذا من عند الله وليس هذا من عند الله، وذلك كله مقابل رشوة يرتشونها وأغراض وأعراض دنيوية زائلة فانية. فالحذر، الحذر يا أهل الإسلام من أن تقولوا على الله الكذب كما صنع يهود. قال تعالى وقالوا أي اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فاليهود قالوا واعتقدوا معتقدا باطلا أن النار ستمسهم أياما معدودة قليلة، تلك الأيام التي عبدوا فيها العجل، قيل إنها 7 أيام وقيل 15 يوما وقيل غير ذلك. وقد سأل اليهود وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من أهل النار، فقالوا يا محمد نلبث فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا والله لن نلبث فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا والله لا نخلفكم فيها، لا نخلفكم فيها. فاليهود عندهم معتقد، وهذا المعتقد ولد أعمالا فاسدة. اعتقد اليهود أنهم سيعذبون بالنار أياما معدودة سواء أصلحوا أم أفسدوا، فإنهم سيعذبون أياما معدودة وبعد ذلك يخرجون من النار والعياذ بالله. كذا قالوا بزعمهم إن النار ستمسهم أياما معدودة، عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل. هكذا قال اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين، أعني المفترين على الله الكذب. قال الله سبحانه وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدي وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هذا المعتقد الباطل جرأهم على قتل الأنبياء بغير حق وقتل الآمرين بالقسط من الناس. قالوا فما دامت النار ستمسنا أصلحنا أم أفسدنا، فمن ثم تجرأوا بناء على هذا المعتقد على قتل النبيين بغير حق وعلى قتل الآمرين بالقسط من الناس. فالمعتقد الفاسد يولد عملا فاسدا، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل لهؤلاء الزاعمين هذا الزعم أتخذتم عند الله عهدا، أي أعطاكم الله عهدا أن تخرجوا من النار بعد الأيام 7 أو 15 أو ما ذكرتموه، أعطاكم الله عهدا أنكم ستخرجون من النار، أم تقولوا فلن يخلف الله عهدا، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. اسأل هؤلاء الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، قل لهم أعندكم عهد من الله بذلك؟ هل عهد الله إليكم بذلك؟ بالطبع ليس عندهم عهد من الله بذلك. قال تعالى أم تقولون، قال بعض المفسرين أم هنا بمعنى بل، فيكون المعنى بل تقولون على الله ما لا تعلمون، أي ما أعطاكم الله عهدا بذلك، ولكنكم تتقولون على الله وتنسبون إليه أشياء بغير علم. قال تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما المراد بالسيئة في هذا المقام؟ تلك السيئة التي استوجبت الخلود، إذ الله قال: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، أي مات على الكفر والعياذ بالله، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما المراد بالسيئة؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، هناك الصلاحات في كتاب الله تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. فالسيئة في الأساس ما تسيء إلى صاحبها، ما تسيء إلى صاحبها، ولذا قيل في العورتين سوءتان، لأن انكشافهما يسيء إلى صاحبهما. لكن السيئة هنا، السيئة أحيانا تطلق على الكفر، أحيانا تطلق السيئة على الشرك، أحيانا تطلق السيئة على الكبيرة، أحيانا تطلق السيئة على الصغيرة من صغائر الذنوب. فعلى حسب المقام الذي جاءت فيه كلمة السيئة نأخذ المعنى المناسب. والأدلة على ما ذكر ما يلي: أولا، قال تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقوله تعالى في صدر الآية: والذين كسبوا السيئات، وفي ختامها: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يدل على أن السيئة بمعنى الكفر، لأن الكافر هو الذي يخلد في النار. أحيانا تأتي السيئة بمعنى الكبيرة، كما قال تعالى في شأن قوم لوط: ومن قبل كانوا يعملون السيئات. فالسيئة هنا بمعنى الكبيرة، قوم لوط كانوا يأتون الذكران من العالمين. وأحيانا تأتي السيئة بمعنى الصغيرة من صغائر الذنوب، كما قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والمعنى: إذا اجتنبتم الكبائر كفرنا عنكم الصغائر. فتحصل من هذا أن هناك سيئة بمعنى الكفر، وسيئة بمعنى الكبيرة، وسيئة بمعنى الصغيرة، وعموما السيئة ما تسيء إلى صاحبها سواء في الدنيا أو في الآخرة، ولكن الإساءة إلى صاحبها تتفاوت فيها، إن كانت كفرا خلدته في النار، إن كانت كبيرة أمره موكول إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، إن كانت صغيرة فإن اجتنب الكبائر بإذن الله، بإذن الله تكفر عنه الصغائر، لقوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهكذا تتعدد معاني الاصطلاحات الواردة في كتاب الله، وعلى المسلم الفطن الفقيه أن يعلم هذا الأصل، أن الكلمات تتعدد معانيها ويفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه الكلمة، حتى لا يخرج على الناس يكفرهم ويضللهم وهو في ذات الوقت الضال البعيد عن الحق والصواب. من ذلك على سبيل المثال كلمة المعصية، المعصية أيضا قد تأتي بمعنى الكفر، وقد تأتي بمعنى الكبيرة، وقد تأتي بمعنى الصغيرة. فإذا أمر الله العبادة بتوحيده فعصوه وأشركوا، هذه معصية لكنها شرك، لكنها شرك. تأتي بمعنى الكبيرة، تأتي بمعنى الصغيرة، والاستدلالات لذلك كثيرة جدا مبسوطة في مواطنها. وكما سلف فإن كلمة الكفر كذلك قد تأتي بمعنى كفر دون كفر، والظلم ظلم دون ظلم، والفسق فسق دون فسق، والنفاق نفاق عمل ونفاق اعتقاد، والشرك شرك أكبر وشرك أصغر، إلى غير ذلك من الاصطلاحات التي تتعدد معانيها. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، أي ومات على الكفر، فإنه سيخلد في النار، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلا تقولوا يا معشر اليهود ولا تظنوا أن النار ستمسكم أياما معدودة ثم تخرجوا منها، لا تظنوا هذا الظن وقد أتيتم بالكفر، لا، ليس ظنكم بصحيح أنكم ستمكثون أياما معدودة في النار ثم تخرجون منها وقد متتم على الكفر، كلا، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، مات على الكفر والعياذ بالله، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد إيمان مع عمل صالح. وكما قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله تتضمن الإيمان والإخلاص، وهو محسن تتضمن العمل الصالح. وكذلك قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، فهو إيمان مع عمل صالح. وكما قرر العلماء أن الآية الكريمة ترد على فئتين: فئة الصوفية الذين يقولون إن المجانين أفضل من الصالحين العقلاء، فإن نقول المجانين لم يعملوا صالحا، وغاية أمرهم أن أمرهم موكول إلى الله سبحانه وتعالى. ويقول قائلهم أيضا، أو الفئة الأخرى هي المرجئة التي تقول لا يلزم عمل مع قول لا إله إلا الله، فهنا الآية رد عليهم. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلا يلزم، يلزم الإيمان مع العمل الصالح، قرينان: إيمان مع عمل صالح. وقد قال بعض العلماء إن القرآن من أسباب إطلاق المثاني عليه أنه يورد الكفار ومصائرهم، ويورد بعد ذلك أهل الإيمان ومصائرهم، فيأتي بالأشياء وما يقابلها. هذا فليذوقوا حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها وبئس المهاد. بعد ذكر أهل الجنة: وما أعد لهم جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. فمن أسباب إطلاق المثاني على القرآن الكريم أنه يؤتى بالشيء وبمقابله، مصير الكفار ومصير الفجار، مصير الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومصير أهل الكفر، صور العذاب، الصورة وما يقابلها، حميم وغساق إلى غير ذلك. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فمع الإنذار تبشير، فإذا كان أهل الكفر ذكروا ووعظوا بأن وهددوا بأن النار لهم، كذلك يوعظ أهل الإيمان ويذكر أهل الإيمان ويذكر الخلق أجمعين بأن الجنة أعدت للمؤمنين عامل الصالحات. فلذلك الرسل أرسلوا مبشرين ومنذرين عذرا أو نذرا، الرسل كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، فعلى الدعاة إلى الله أن يمزجوا بين التبشير وبين الإنذار، فلا يكون الأمر كله منصبا على عذاب القبر والبلا، وعلى تساقط الشعور والجفون، وعلى تفتق الأمعاء في القبور، وعلى الديدان، وعلى غير ذلك، ويترك وصف الجنة وما أعد فيها من النعيم للمتبعين الصالحين الصادقين الذين يعملون الصالحات، بل رسلا مبشرين ومنذرين. وقد قال تعالى عن نفسه: أعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، أعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فعلى الداعي إلى الله أن يمزج بين هذا وذاك، بل وأن يغلب جانب الرحمة وجانب التذكير بفضل الله وعظيم رحمته وفتح باب التوبة أمام المذنبين كي يرجعوا ويدخلوا من أبواب التوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: سبقت رحمتي غضبي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى أو خلق الله الخلق: كتب على نفسه كتابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. فعلى المذكرين أن يذكروا بهذا وذاك، بالجنة وبالنار، وأيضا يرغبوا ويرهبوا كما قال تعالى في كتابه الكريم: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم يذكر الله عز وجل بالميثاق الذي أخذ على بني إسرائيل: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وهو العهد المؤكد باليمين، وقيل إنه الميثاق المأخوذ على رسلهم كي يبلغونهم إياه. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ما الميثاق المأخوذ على بني إسرائيل؟ أوله لا تعبدون إلا الله، وهذا أصل الأصول على الإطلاق وأصل السلامة كلها، ألا نعبد إلها مع الله سبحانه وتعالى. وبهذا جاءت الرسل جميعها، قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بهذا جاءت الرسل كلهم. قال تعالى أيضا في خلق الإنس والجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فأصل الأصول على الإطلاق عبادة الله وحده لا شريك له، وعدم اتخاذ إله مع الله. قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فهذا أصل الأصول عندنا، ألا نعبد إلا الله، وهذا الفيصل والفارق بين المسلمين وبين الخلق غير المسلمين كلهم، أن المسلمون يعبدون ربا واحدا إلها واحدا هو الله لا إله إلا الله. قال تعالى وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، فعلى الأمم كلها أخذ هذا الميثاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة العلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. ومعنى الدين أصل الدين واحد، عبادة الله وحده لا شريك له، والشرائع متنوعة. فقد يكلف بنو إسرائيل بتكليف يخفف هذا التكليف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يخفف عن أتباع عيسى عليه السلام كما قال عيسى عليه السلام ليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أما أصل الدين فواحد، توحيد الله، إفراد الله عز وجل بالعبادة، التصديق بجنته وبناره، بثوابه وبعقابه، التصديق برسله، بملائكته، بالكتب التي أنزلها، بقضائه، بقدره، إلى غير ذلك من الأصول المعروف. قال تعالى في الميثاق المأخوذ على بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. أخذ الميثاق على بني إسرائيل أن يحسنوا إلى الوالدين، وكذلك في ديننا أخذت علينا عدة عهود ومواثيق، وأمرنا بجملة من الأوامر بعد عبادة الله أن نحسن إلى الوالدين. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وفي موعظة لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه، وتتوالى الآيات لإثبات هذا المعنى. فأعظم حق للخلق بعد حق الله ورسوله حق الوالدين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال الصلاة لوقتها. قيل ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله عز وجل. فهذا كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي معرض الكبائر كذلك قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله، ثم قال وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. قال تعالى وبالوالدين إحسانا وذي القربى، وصى الله بالأقربين. وقد قال تعالى لنا في كتابه الكريم لرسولنا أيضا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. قال تعالى وذي القربى واليتامى والمساكين، واليتم ينتهي بالاحتلام، واليتيم من مات أبوه دون البلوغ. وعلامات البلوغ ثلاثة علامات، أولها وأشهرها ثلاث علامات، أشهرها الاحتلام، ثم الإنبات، إنبات الشعر العانة، وبعد ذلك قال بعض العلماء 15 عاما. واليتامى والمساكين وهم الذين لا يجدون من النفقة ما يقوم به أو ما تقوم به معايشهم، دخولهم قليلة. وتشمل كلمة المساكين الفقراء أيضا. وقولوا للناس حسنا، إلى هذا المقام أنتهي، إلى قوله تعالى وقولوا للناس حسنا إذ المقام يضيق بذكر ما فيها. وإخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت، وفقهم الله لكل خير. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين. كما أسأل الله أن يجنبنا وبلادنا والمسلمين والمسلمات كل مكروه وكل سوء، ونعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد، وأن يكلأنا جميعا برحمته، وأن يحل على هذه البلاد وبلاد المسلمين الأمن والأمان. اللهم آمين. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن. لله كم هو معجز في روعة وبيان، بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن.